بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان آثار التوكل على الله تعالى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفاضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد كان حديثنا في المجلس السابق حول أسباب التوكل على الله جل وعلا، وبينا كيفية تعامل المسلم مع هذه الأسباب، وأنها من جنس العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. تحدث هذا اليوم عن آثار التوكل على الله جل وعلا. فالتوكل له آثار عجيبة وعظيمة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة وفي الدنيا وفي الأخرى، ولذلك هذا التوكل متى ما إن تحققت شروطه وانتفت موانعه فإنه سيكون خير زاد للمسلم في دنياه وفي آخرته. ومن ذلك أن التوكل على الله جل وعلا سبب من أسباب النجاة من الأزمات والكروب والمهالك والشرور والفتن. يقول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فانظر إلى هذه الآية كيف أن الله تعالى تكفل بحماية المتوكلين وبرعايتهم، وقد ظهر هذا جليا مع إبراهيم عليه السلام، وهو من الأنبياء الذين هم من أولي العزم من الرسل، حينما قذف في النار وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل، نجاه الله جل وعلا، حيث قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا التوكل على الله جل وعلا سبب من أسباب دخول الجنة، فالله جل وعلا وعد جنته للمتوكلين. جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. كذلك التوكل سبب من أسباب النجاة من كيد الشيطان وشره ومكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج الرجل من بيتي فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا يشير إلى أن المتوكل على الله جل وعلا يحميه الله عز وجل من شرور الشيطان وشركه ومن أذيته وهمزاته. الأمر الآخر، التوكل فيه طمأنينة للنفس وراحة للبال، ويؤثر أيضا على الخلق من حيث اللين والرفق. ولذلك حينما يتوكل الناس على الله جل وعلا تجد النفوس مطمئنة والقلوب مرتاحة والأخلاق عالية. وربنا جل وعلا قال: أليس الله بكاف عبده؟ قل جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بينما الذي بينه وبين التوكل سدا تجده دائما مضطرب، قلق، توتر. ولذلك التوكل فيه تفويض الأمر إلى الله في جميع الأمور والشؤون، كما ذكرنا بالأمس ما يتعلق بالدين والدنيا. التوكل أيضا يدفع الإنسان إلى أن يعلق قلبه وقالبه بالله جل وعلا. حتى في مسائل الرزق تجد عند الناس طمأنينة، فهو يسعى ببذل الأسباب، لكن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الله جل وعلا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. كل في كتاب مبين. فمن يتوكل على الله عز وجل يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوكل أيضا كما ذكرنا بالأمس حينما علقنا على مسألة بذل الأسباب، في واقع الأمر أن التوكل يدفع إلى قضية الإنتاج والإيجابية وإلى قضية العمل والاحتراف. هذا أمر غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. هذه إخواني وأخواتي بعض وليس كل الآثار المتعلقة في مسألة التوكل على الله جل وعلا. للحديث طبعا بقية، لكن إلى مجلس قادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، أن يبارك في الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، ومعنا هذه المكالمات. نعم أخ محمد، فضل.
ألو.
تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم أخواني؟
الله يعافيك بارك فيك. تفضل أخ محمد.
الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، بصراحة وجوده بالإذاعة بيعطي للإذاعة أهمية أكثر. نعم. ما هي الأهمية بالأساس.
نعم جزاك الله
بارك الله.
سؤالي للشيخ مشان ما نضيع الوقت، الله يبارك.
نعم.
نحن نعرف أنه الدولة هون يعني معممين على الناس كلها أنه إذا شافوا ظاهرة يبلغوا عنها، وفي ظاهرة صراحة يعني صارت موجودة هالأيام بكثرة، وهي بتضر أكثر ما بتنفع، ويجب على كل مواطن أنه يكافحها، هي التسول.
نعم.
فأنا سؤالي للشيخ جاء يعني بالقرآن الكريم: وأما اليتيمة فلا تنهر وأما السائلة فلا تنهر وأما يعني فلا تخر. طيب. بمعنى الحديث.
نعم.
فهل هدول الناس، السؤال الأول، أنه أنا بصراحة ما بصراحة مني يعني أنا مني ما بعطيهم. ما بعطيهم، مو لأنه ما بدي أعطيهم، بس ما بعطيهم مشان ما شجعهم إن هم يستمروا بهالطريق، لأنه هدول في يعني في ناس بحاجة، وفي ناس أخذوها مهني، يعني في ناس خلاص
صحيح
كسلوا عن الشغل وأخذوها مهني. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني هذول الناس صاروا منتشرين بكثرة، وخاصة بإمارة الشارقة، وأنا كلمت صراحة الشرطة أكثر من مرة، وكلمت الجهات المعنية أكثر من مرة، متواجدين على الإشارات وبين السيائير، وشيء بيع ماي وشيء مش عارف يبيع سبح، ويعني بين السيائر لا سمح الله واحد دعمهم راح يتبادل السائق، وأكيد هذول ولا عندهم إقامات ولا عندهم شيء. فهي الظاهرة لازم يعني الناس تكافحها. فالسؤال الأساسي إنه هل أنا آثم إذا ما أعطيتهم، أو إذا مو نهرتهم، إذا بس ما أعطيتهم؟ لأنه
إن شاء الله
فجأة أنت نازل من سيارتك واحد طلع لك، أو أكثرتهم يعني نسوان مش عارف يعني أخذوها مهني واستسهلوا الكسب الحرام يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أخ محمد.
بارك الله.
تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
بارك الله.
حياك الله. نعم مكالمة أخرى أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيوخنا الكرام؟
الله يحفظك يبارك فيك يا أخي محمد، تفضل.
هذا العمل في ميزان حسناتك.
آمين آمين آمين.
والله سؤال، نحن كنا في ساكنين في القرية يعني قبل 30 سنة.
نعم.
وانتقلنا إلى مدينة كان هناك ما في خدمات هذاك الزمان.
نعم.
وقبور الأجداد موجود هناك في مقبرة في القرية. وما في يعني كمثل ما شاء الله في الإمارات المقبرة فيها مثلا محافظة، أحيانا حيوان يدخل فيضانات الماء المطر. والوالد رحمة الله عليه كان هو يزور مرة في السنة هذا القبور، مثلا يشوف كيف أحوال القبور، حتى في أحيانا خلي شوية تربة فوق عشان إعادة القبور، عشان باقي أسرار القبور.
نعم نعم.
الآن هو دائما يكون في يقول في حياته بعد مماتي من بكون هذا الأمر. لو أنا مثلا أهلين زرت هذا المقبرة وقبور الأجداد مثلا، لو شفت في قبر مثلا أريد إعادة مثلا أريد تربة، هل هذا الأمر جائز ولا؟
إن شاء الله. واضح أخ محمد السؤال واضح.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ.
بارك الله فيك.
حياك الله. نعم نعم. مكالمة أخرى أخ محمد تفضل. نعم أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخ تعقيب على موضوع التوكل، أنا آسف إذا كررت السؤال.
نعم.
نحن حياتنا بتمر بعسر ويسر. عندما نتعرض للعسر يعني نحن دائما نتلبك وبصير همومنا كبيرة، بس عند العجز بنقول توكلت على الله، انه افوض امري الى الله. يعني انا صراحه هذا الموضوع كثير بتعرض له، يعني الفكره اللي بدي اوصلها انه انا ما بتوكل باول المشكله، عند ما بعجز بقول انه يا رب فوضت امري اليك. هل هذا يعني بدي وجهه نظركم بهذا الموضوع؟
ان شاء الله.
صراحه انا كثير تعرضت لهذا الموقف انه ما عندي من اول المشكله توكل على الله، دائما عند اليأس واخر لحظه اقول يا رب انه مثلا ساعدني. هذا الموضوع
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الرحمن. نعم نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ اسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام
الشيخ دكتور عزيز فرحان، دكتورنا الجليل الفاضل، واخونا حمد البلوشي وعلي البلوشي.
حياك الله بعيد تفضل.
وفعلا كلام المستمع الاخير
صحيح.
فعلا نحن لا نتذكر الله سبحانه وتعالى الا عند المشكله او المصيبه او المرض.
صحيح.
يعني لاحظ فعلا واحد غافل للاهي وساهي ولا حتى عنده عبادات وهذا، لكن لما يقع في المشكلة يعرف الله سبحانه وتعالى من جميع جوانب. السؤال، حكم عمل ما، وأحيانا أنت تتفاجأ بعمل ما بدون نية مسبقة. والسؤال الثاني
كيف بعيدة يعني تقصد؟
يعني مثلا أنت تعمل عمل بدون نية، يعني ممكن
يعني طاعة مثلا عبادة أو عمل يعني
لا عمل
مباح.
آخر لا غير العبادات والطاعات، يعني واحد مثلا يستعين فيك وهذا ما نويت لنية
يعني لم تنوي نية أجر.
نعم غير العبادات
إن شاء الله
والطاعات
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا أسمع من عدة أماكن من يقول حكم الدين ومن يقول رأي الدين، حتى ألاحظ أحيانا في المجلات يكتبون رأي الدين وأحيانا يكتبون حكم الدين وأحيانا تحت بند الفتاوي.
نعم.
رأيهما صحيح وحكم ذلك يعني.
إن شاء الله.
جزيتم خيرا. السلام عليكم.
جزاك الله خير بعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ محمد يسأل فضل الشيخ عن ظاهرة التسول. في بعض الأحيان فضل الشيخ هذه الظاهرة تزداد، بعض يعني أيام تقل. فيقول فضل الشيخ الآية وأما السائل فلا تنهر. فيقول أنا لا أعطيهم ولا أنهرهم. ويقول فضل الشيخ إذا لم أعطهم هل أنا آثم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل من هذا الجنس، لا شك بأنها من العبادات الجليلة والطاعات العظيمة. فالله جل وعلا يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والجل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قل جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قل جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. النبي عليه الصلاة والسلام حث على البذل والعطاء، وجدت حالات في عصره وحياته حينما جاء بعض الذين يسألون فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، وأهله أيضا كانوا يعطون. وهذا أمر متقرر ولله الحمد، ليس عليه إشكال، بمعنى أن المسلم يساعد الآخرين ويقف مع المحتاج والضعيف والفقير والمسكين والمديون والذي لا يستطيع العمل. وكما ذكرت بأن هذا أمر متقرر من جنس بل هو من العبادات الجليلة. يبقى الآن ما يتعلق بقضية
مصلحة مجموع الناس، فلولي الأمر الحق في أن يمنع مثل هذه الظاهرة التي تسلل من خلالها أناس لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، بل تسلل أناس من خلال التسول، من خلال امتهان الكدية إلى الإضرار بأمن الأوطان وأمن الناس وحياة الناس وابتزاز الجيوب والضحك على الذقون والتكثر من هذه الأموال. وجدت قضايا كثيرة، ولذلك لما طبعا تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، فلولي الأمر الحق الكامل في أن يمنع ظاهرة التسول ويوجه من كان فعلا محتاجا حاجة حقيقية إلى الجمعيات الخيرية أو إلى الجهات الرسمية التي تتصدى لمساعدة هؤلاء. وما ذكره الأخ الفاضل ظاهرة فعلا منتشرة، وهذا أمر مقلق، ووجدت حالات للأسف الشديد هذا الجنس من الناس قطعوا الطريق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فغابوا أمام هذا الطوفان من التسول ومن السؤال والكدية والتطواف على المساجد وفي الطرقات، حتى أن الفقراء الحقيقيين والمساكين الحقيقيين اختفوا أمام هذا الزخم الهائل والكبير من هؤلاء المتسولين، وقبض على أناس وجدوا أنهم يتكثرون من هذه الأموال، رضي بالبطالة ورضي أن يكون عاطلا، وأصبح يأخذ هذه الأموال بسهولة من خلال المسكنة، من خلال مد اليد. كذلك وجد أناس للأسف الشديد استعملون هذه الأموال استعمالا محرما في شراء المخدرات أو المسكرات. وجد أناس للأسف الشديد دخلوا من هذا الأمر في قضايا تهدد أمن الناس وأمن البلد وأفراد الناس. فلذلك الواجب على الجميع أن لا تأخذهم العاطفة، لأن العاطفة أحيانا إذا لم ترشد بالعقل فستطوح بالإنسان بعيدا وستجلب مشاكل كثيرة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا تتعاون مع هؤلاء، والواجب عليك إذا كان عندك قدرة عن التبليغ عليهم تبلغ، وهذا يدخل ضمن الواجبات الشرعية، لأن الله تعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خاصة مع وجود الفساد المنتشر في الناس. وممكن إذا وقفت على حالة فعلا يصدق أن يقال بأنه فقير أن تدله على الجمعية الخيرية، أو تدله على الهلال الأحمر مثلا، أو تدله على الجهة التي كذا، وبهذا تكون والحمد جمعت بين الحسنين. الأمر الأول فعلا حافظت وأسهمت في أمن البلد وطاعة ولي الأمر الحمد لله في طاعة الله، والأمر الثاني وجهت هذا الفقير توجيه سليم إلى الجهة التي ترعاه، يفتح له ملف وينفق عليه شهريا إن كان ممن يستحق. فنسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد.
الأخ محمد فضل الشيخ يقول يعني في قرى أو في قرية، يقول عندنا قرية فيها يعني مقبرة قديمة، وأصبحت يعني القرية شبه يعني فضل الشيخ يقول الأعداد فيها قليلة وشبه انتقل من فيها، لا يوجد فيها أحد. فيقول فضل الشيخ إذا مثلا فضل الشيخ هو والده يقول نقوم بزيارة هذه المقبرة، نعدل بعض القبور، هل فضل الشيخ يعني جائز هذا الأمر؟
الحمد لله، نعم، زيارة المقابر سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويسلم على أصحابه ويدعو لهم، وزار شهداء أحد عليه الصلاة والسلام وحث على الزيارة، حث على الزيارة قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والزيارة للمقابر لا يفرق بين مقبرة حديثة أو قديمة، ما دام أنها مقبرة حتى ولو كانت قديمة ما في بأس. وأيضا يعني يحسن بالإنسان إذا رأى مخالفة أو رأى أذية في المقابر أن يغير هذا الشيء، فالميت في قبره كالحي في بيته. فالمقابر هذه إذا مثلا وجد فيها مخالفات أو أذية لأهل القبور، كأن تكون أبوابها مفتوحة ويدخلها كرمكم الله كرم الله السامعين الكلاب مثلا، أو الضباع أو الثعالب التي تنبش القبور، هذا يمنع يضع عليها سور. إذا وجد شيء من القذر والأذى الذي يفعله بعض من لا خلاق لهم يرفعه إذا وجد منكرا مثلا على القبر يخالف الشرع أيضا يصلحه، لأن هؤلاء المدفونين بأمس الحاجة إلى الأحياء، يدعون لهم الأحياء وليس لهم شيء مما لله عز وجل، ويدعى لهم وتنظف المقبرة ويرفع كل ما من شأن أن يكون سبب من أسباب أذيتهم.
الأخ عبد الرحمن فضل الشيخ يقول يعني عندما يمر بضائقة أو يمر بكرب أو مصيبة، يقول فضل الشيخ هي بادئ الأمر لا أتوكل على الله عز وجل، يقول لكن عند العجز وعند الضعف وعندما تشتد المصيبة يقول ألجأ إلى الله وأتوكل عليه.
الحمد لله، لا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة، يجب عليك أن تراجع قلبك وعقيدتك وإيمانك. فالتوكل يا أخي الفاضل هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوكل هو الإسلام، هو الإيمان، هو الدين. التوكل على الله عز وجل أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. التوكل أن تعلم بأن الأمور كلها أزمتها بيد الله عز وجل. التوكل الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى. التوكل يكون في الرخاء وفي الشدة، يكون في السراء وفي اللأواء، يكون في حال الطمأنينة والراحة وفي حال العجز في حال الفتنة والبلاء. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يحمل هذه العقيدة، عقيدة التوكل. أنت يوميا تتوكل على الله عز وجل، لولا الله ما استطعت أن تفعل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تحولك من بيتك إلى عملك هذا بفضل الله وقوة الله وقدرة الله عز وجل. ولو شاء ربك لعطل بعض جوارحك، فأنت متوكل على الله جل وعلا. هذا الرزق الذي عندك كله من الله، ولولا الله ما رزقت. هذه الجوارح كلها من الله عز وجل، ولولا الله ما منحت. ولذلك يا أخي الفاضل التوكل على الله عز وجل لا يجوز أن يكون مجتزأ وموسمي ووقتي، ولا يجوز أن يستخدمه الإنسان في حالة دون حالة، بل أنت تتوكل على الله عز وجل في جميع أمورك وشؤونك. قيامك وقعودك هذا الآن الذي منحك الله عز وجل الصحة إنما هو بقوة الله وقدرة الله، ولو شاء ربك لسلبك هذه النعمة. فأنت متوكل على الله. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتوكل على الله وهو المؤيد بجبريل، المؤيد بملائكة الله المقربين، ومع ذلك يتوكل على الله توكلا عجيبا عليه الصلاة والسلام. حتى في نومه لما يأتي ينام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا خرج من بيته ماذا يقول؟ بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله. إذا أراد عمل ما توكل على الله، توكلنا على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلا شك يا أخي الفاضل بأنك حينما ذكرت هذه المسألة دل على نقص كبير وخطير، تحتاج أن تعيد الفقه مسألة التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله يكون في السراء والضراء. التوكل على الله أن ترضى عن الله. كيف ترضى عن الله؟ يعني بعض الناس الآن رضاه عن الله عز وجل موسمي أو وقتي أو مجتزأ في حال الرزق وكذا، راضي وغافل. لكن بمجرد أن تصيبه فتنة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فتعلم بأن كل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان ولو لم يشأه الناس، وما لم يشأ الله لا يكون ولو شاءه الناس أبدا. خذها قاعدة في حياتك سواء في مسائل الدين أو الدنيا وبجميع أشكاله وبجميع أموره. فلذلك التوكل يا أخي الفاضل هو أعظم طريق للسالكين طريق إياك نعبد وإياك نستعين.
وعيد فضل الشيخ سأل عن حكم في يقول يعني في الغالب أننا يعني نعمل بعض الأمور المباحة من غير نية مسبقة، يعني نية عبادة وطاعة.
الحمد لله، الواقع بأنه ما في عمل إلا وله نية أبدا، ما في عمل إلا وله نية. الآن الأخ أبو عايد لما اتصل بهذا البرنامج ليسأل، نيته إيش؟ هو ما قال نويت أن أتصل في هذا البرنامج لأخذ الجواب.
صحيح.
نيته التفقه والتعلم، أو نيته جزاه الله خير كما هي عادته، يعني محاولة توسيع
نفع الآخرين
من حيث الاطلاع على شيء من المعلومات أو العلوم. فما في شيء إلا وله نية، وأحيانا الإنسان قد يستحضر النية وقد لا يستحضرها، يعني بمعنى أنه أحيانا تكون الأمور غير ظاهرة. لكن أي عمل سواء ديني أو دنيوي له نية. الآن اللي يطلع من بيته للدوام، ما سمعنا رجل طالع الدوام يقول نويت أن أذهب إلى الدوام، لكن في قرارة نفسه رايح الدوام، هذه نية. النية يعرفون يقوم بأنه عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، هذه النية، يعني يعزم الإنسان بقلبه على فعل الشيء، لأن النية من أعمال القلوب. فأنت الآن يا أخي الفاضل لما يطلب منك شخص مساعد وساعدته تؤجر عليه، لأنك أنت الآن لك نية. لكن من الأجمل والأحسن والأكمل والأفضل أنك تستحضر هذا المعنى، تستحضر معنى الأجر والثواب حتى تقوى النية ويكثر ويعظم الأجر. أما لو عملتها وأنت يعني أخذت القصد العام وأنك مسلم تخدم إخوانك المسلمين أو تساعد المحتاجين أو تساعد مثلا من يحتاج إلى مساعدة، تكون بهذا بإذن الله جل وعلا قد حصلت الأجر والثواب، لكن ليس بالقدر الذي فيه استحضار للنية. لأن كان السلف أحيانا إذا أراد عمل شيء يقول لا حتى أجدد نيتي، يجددون النية. نعم.
أيضا الشيخ يقول يعني نشاهد في بعض القنوات أو الصحف أو غيره عندما الشيخ يذكرون أمور الدين أو الأحكام الشرعية، فالبعض يقول يكتب حكم الدين، والبعض يكتب رأي الدين، والبعض يكتب فتاوى مثلا إسلامية وغير ذلك. فضل الشيخ أيهما فضل الشيخ الأفضل أو الأصح؟
لا، هو الأصح حينما تسأل عالم أن تقول ما تقولون، ما هو رأيكم أنتم. لماذا؟ لأن الإنسان يجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فحينما يقول رأي الدين كأن الآن صادر الدين، فأنت لما تقول الحكم كذا قد يكون خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسعد ابن أبي سعد بن معاذ لما في قضية بني قريظة؟ قال لا تنزلهم على حكم الله، فما تدري، إنما ننزلهم على حكمك. فالعالم الآن لما يتكلم يجتهد فيأتي بالفتوى أو بالمعلومة، فقد يصيب وقد يخطئ. ولذلك الأصل يقول ما يقول فضيلتكم، ما يقول سماحتكم، ما يقول تقول يا أيها المفتي، أيها العالم، أيها كذا، ما تقولون في هذه المسألة. أما قضية رأي الدين لا، ما يصلح أن تقول رأي الدين، لأن أحيانا إلا أن يكون الأمر ظاهر، يعني من الأشياء المجمع عليها ومعلومة من الإسلام من دين الإسلام بالضرورة، ممكن أن يقال مثل هذا، ما حكم الدين كذا مثلا. لكن أن يقال في المسائل الاجتهادية لا، وإنما يقال يقول هذا رأي. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما يروى عنه أنه إذا أفتى قال اللهم هذا، يعني لما قال إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.
جزاك الله خير فضل الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ بعض المصلين بعد الصلاة في قراءة آية الكرسي يقول ينفث في قميصه، يقول هل ورد هذا الأمر؟
كيف؟ أعد السؤال.
يقول بعض المصلين بعد الصلاة يقرأ يعني آية الكرسي وينفث في قميصه.
أي.
يعني
في أما قراءة آية الكرسي فسنة، فقد جاء عند النسائي وغيره من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما النفث فلا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث، ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا ينفثون بعد الصلاة، سواء كانت القراءة آية الكرسي أو القواقل أو أي شيء آخر. هذا النفث عندما يريد الإنسان النوم، عندما ينام يفتح كفيه ويقرأ فيهما القواقل الثلاثة ثلاث مرات كل واحدة، وينفث في يديه ويمسح سائر بدنه. وكذلك عند المرض، إذا مرض الإنسان أيضا يمسح، يضع يده وينفث، يضع يده على مكان الوجع ويقرأ، أو يقرأ على مريض وينفث عليه. وكذلك عندما ينزغه الشيطان في الصلاة مثلا، أو يطوف به طائف في الصلاة يوسوس له، يدفل عن يساره ثلاث مرات. أما استعماله بعد الصلاة غلط.
أيضا فالشيخ يقول يعني أوصى شخص بعد موته بأن لا تقام أو لا يقام له عزاء، لكن يقول لم تنفذ الوصية وأقيمت خيمة عزاء من دون إسراف، هل كنا يقول على صواب؟
لا، ما دام الميت أوصى بشيء مشروع ما كان ينبغي لهم أن يخالفوا، هذه وصيته في أمر مشروع، عنه يستغفرون الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من التنفيذ الأرسال عبد الكريم البلوشي، ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.